الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه هي تقوى الله عز وجل. كل خطب الجمعة، كل الدروس، كل العظات، كل النصائح تدور على هذه الأربعة: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تعالوا يا أيها الإخوة، كل منا إن كان مقيماً على هذه الأربعة فليحمد الله وليثبت على هذا الدرب، وإن كان أخطأ، زلت قدمه، نسي، فالوقت ما زال مناسباً لأن يتوب ويستغفر ويرجع، لأن الله بلا ريب سيسأله عنها. إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الأذن الواعية هي أذن سمعت وعقلت ما سمعت، أو هي أذن تحفظ ما سمعت وتفكر فيه وتعمل بموجبه. وتعيها أذن واعية. وقال أذن واعية بالتوحيد والتنكير، ولم يقل وتعيها الآذان الواعية بالجمع والتعريف للإيذان بأن الوعاة قلة، ولتوبيخ الناس بقلة من يعي منهم، وللدلالة على أن الأذن الواحدة إذا وعت وعقلت عن الله فهي السواد الأعظم عند الله تعالى، وأن ما سواه لا يلتفت إليهم وإن امتلأ العالم منهم، كما قاله الرازي في تفسيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها، فرب مبلغ أوعى من سامع. أيها الإخوة، هذه سلسلة جديدة من الخطب نبدأها مع بداية العام الجديد، عنوانها توعية. أعرض لكم فيها صوراً وأحداثاً من علاقاتنا الأسرية ومعاملاتنا المالية، صحيحة مرة لنعمم خيرها وننشر فضلها، وخاطئة أو مخطئة مرة أخرى لنحذر شرها ونترك فعلها، وفي كلتا الحالتين نفيد وعياً وعلماً. الوعي في اللغة يدل على فهم الشيء وحفظه وفقهه والإحاطة به، ويحب الإسلام أن يتحلى أبناؤه بالعلم، وأن يتزينوا بالفهم، وأن يتجملوا بالحكمة، وأن يتمسكوا بالتعقل والتدبر والتذكر والوعي. وقل رب زدني علما. يؤتي الحكمة من يشاء، ففهمناها سليمان، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ويريكم آياته لعلكم تعقلون، أفلا يتدبرون القرآن، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. يحب الإسلام منك الوعي، يحب الفهم، يحب التفكر، يحب التعقل، يحب التذكر. وعلى الطرف الآخر لا يحب الإسلام مخالطة الجاهلين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. ولا يحب صحبة السفهاء والحمقى والمغفلين، بل إنه يصف المنافقين والكافرين بالسفه، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. بينما يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالحكمة والعلم والفهم والوعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف المؤمنين: علماء، حكماء، فقهاء، كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. أخرج الحافظ ابن مندى بإسناده عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يفقهونهم. الفقه بالمعنى العام هو الفهم. ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يفقهونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم. الجاهل لازم يروح يتعلم، ولا يتفقهون، اللي بحس حاله بسيط تفكيره لازم يروح لعند واحد ذكي مشان يساوي فقيه، ولا يتعظون، والذي نفسي بيده ليفعلن ذلك أو لأعاجلنهم العقوبة. فالمسلم مطالب بتفهم الأمور والتفكير بها وبعواقبها، ومطلوب منه توعية غيره وتعليمه. اتصل رجل بشاب صالح يطلب لقاءه لأمر مهم، فوعده في مكان معين. لما اجتمعا أخبره أنه قادم إليه بأمر مهم جدا وخاص جدا وذي حساسية عالية. أخبره أن شيخه الذي يحبه هذا الشاب ويتتلمذ عليه هو في ضائقة مالية، وأن الشيخ محتاج لمبلغ مالي يسدد به فاتورة عملية جراحية لزوجته الموجودة في المشفى الآن، وأن الشيخ لا يستطيع أن يبوح لطلابه بحاجته، وأن هذا الرجل علم بالأمر بطريق غير مباشر، وأنه الآن يجمع للشيخ ليقضي حاجته وليبرئ ذمته. فما كان من هذا الشاب المحب لشيخه إلا أن بادر محبة بالشيخ وطلبا للثواب، فعاد إلى بيته واقترض من أهله وأرحامه ما يستطيع، وذهب لهذا الرجل ليعطيه المبلغ، منتظرا خبرا سارا عن قضاء حاجة الشيخ وشفاء مريضه. لكنه تفاجأ بعد أيام عندما علم بطريقة غير مباشرة أن زوجة الشيخ متوفاة منذ أعوام عديدة، وأن الشيخ كان الأسبوع الماضي في سفر خارج البلد. هنا علم الشاب أن الرجل قد خدعه واختلس ماله. الوعي، توعية. كان يفيد هذا الشاب أن يتمهل الرجل يوماً أو أكثر ليسأل أناساً مقربين من الشيخ عن المسألة، أو أن يسأل الشيخ نفسه. كان يفيده أن يأخذ من الرجل اسم المشفى ليراجع قسم المحاسبة فيه ويتبين حقيقة المسألة. كان يفيده أن يسأل الرجل عن علاقته بالشيخ وعن سبب تواصله مع هذا الشاب بالذات دون غيره من الشباب، وعن طريقة حصوله على رقمه. شلون جاب رقمك؟ ليش دق لك إلك؟ بعدين هاد شو علاقته بالشيخ؟ أخرج الطبراني بسند ضعيف عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احترسوا من الناس بسوء الظن. أي واحد بينك وبينه بده يصير فيه تعامل مادي عائلي مصاهرة، اتوقع أسوأ ما يمكن، احترس منه بسوء الظن إلى أن يثبت العكس. روح اسأل وتحقق وتبصر وتبين، إذا ثبت لك أنه أمين فشاركه، إذا ثبت لك أنه صالح فزوجه، إذا ثبت لك أنه موثوق فعامله. أي إنسان بده يعاملك ابدأ معه بسوء الظن إلى أن يثبت العكس. أي إنسان ما في بينك وبينه تعامل ابدأ معه بحسن الظن. كل الناس أحسن مني أخلاقاً وديناً وأدباً واحتراماً، بس أي واحد بده يعاملني سأعتقد أنه أسوأ الناس إلى أن يثبت العكس. سأتحرى، سأتوثق، فإذا ثبت العكس عاملته. احترسوا من الناس بسوء الظن. توعية، وعي. اتصلت فتاة لتسأل عن صحة عقد زواجها. قالت إن شاباً بقي يلاحقها بين بيتها وجامعتها أسابيع، ثم طلب التعرف عليها لأنه يريد خطبتها على سنة الله ورسوله، فاطمأنت له وبدأت تحادثه وأعطته رقم هاتفها وطرق التواصل معها. ومرت عليهما الأيام وهما يتحادثان ويلتقيان ويتعرف كل منهما على الآخر كما قال، وعلق قلبها به. وكلما سألته عن الوقت الذي سيقرع مع أهله باب أهلها لطلبها زوجة، كان يتعلل بموت قريب أو سفر ذي رحم أو انشغال كبير. اقترح عليها في يوم من الأيام أن يعقدا بينهما عقداً مبدئياً، ثم إذا حان الوقت المناسب جاء بأهله ليكون العقد الكبير. ورضيت الساذجة فدعاها إلى فندق رخيص ومضت معه. قال لها زوجيني نفسك على سنة الله ورسوله. قالت له أين الشهود؟ قال إن الملائكة تشهد على عقدنا. فأجابته أنها موافقة، قبلت. فأخذ منها ما أراد وتركها ومضى. اتصلت بعد أشهر من غيابه لتسأل هل عقد زواجها صحيح؟ كان يحمي هذه الفتاة من شر الذئاب لو انضبطت بأحكام الشريعة، فلم تسمح لنفسها أن تغدو وتروح مع شاب غريب وأن تضاحك وتمازح رجلاً لا عقد بينه وبينها. كان يحميها لو علمت أحكام الشريعة والقانون في عقد الزواج، فعقد الزواج في الشريعة وفي القانون يحتاج إلى عاقدين ويحتاج إلى شاهدين من البشر، لا من الجن ولا من الملائكة. ضحك عليها قال الملائكة شهود، وهو كذاب أفاك. عقد الزواج يحتاج إلى عاقدين ويحتاج إلى شاهدين من البشر، لا من الجن ولا من الملائكة، وهما من البشر العدول الصالحين الثقات، لا من الأرذال والفاجرين والسيئين يشهدون عقد الزواج. وأن عقد الزواج يحتاج عند جماهير العلماء إلى ولي للفتاة. بدنا عاقدين وبدنا شاهدين وبدنا ولي الفتاة، من أب فإن كان ميتاً فالجد، فإن كان ميتاً فالأخ، فإن كان ميتاً فالعم، فإن كان ميتاً فالقاضي. القاضي ولي من لا ولي له، ويحتاج العقد إلى صيغة. صار بدنا عاقدين وشاهدين وولي وصيغة. أما أن يذهب رجل ماجن ببنت من البنات يضحك عليها بأنه يريد على سنة الله ورسوله، يقول زوجيني نفسك، تقول قبلت، يقول خلاص جوزنا نحن، بس ما في وعي ولا في فهم ولا في تفكر ولا في تذكر ولا في اعتبار، فتقع في شر كبير. كان يحمي هذه الفتاة لو اتبعت الأعراف الجيدة المرعية في أن خاطب البنت عندنا يقرع باب أهلها ويأتي مع أوجه رجال عائلته ليطلبوها من وليها زوجة ولنبرم لهما عقد الزواج. هذه الأعراف المرعية عالية جداً، لما بده يخطب بده يجي هو وأوجه رجالات عائلته، حتى لو جاء وحده سنرتاب، غريب مين هذا اللي جاي يخطب لحاله، ما له أب، لا له عم، ما له خال، ما له جد، ما له أخ، ما له ابن أخ، قال لا جاي لحاله. ومرة دعيت أنا إلى عقد وإذا بالعريس يأتي وحده، فاعتذرت أن أعقد له. كيف واحد يأتي وحده؟ في شيء مريب بالمسألة، ما جرت عوائد هذه البلدة ولا أبناؤها ولا كرامها ولا أشرافها أن يأتي وحده، فما بالك إذا جاءت البنت وحدها. كان يحميها أن تراعي الأعراف المرعية في أن خاطب البنت عندنا عندما يريد أن يتزوج ابنة من بناتنا يقرع باب أهلها ويأتي مع أوجه أفراد عائلته ليطلبوها من وليها زوجة ونبرم لهما عقد الزواج. لا أن يتسور الجدران كاللص، ولا أن ينفرد بها كالسارق ويمضغها لقمة سائغة ويرميها خرقة بالية. أخرج الإمام أبو داود وأحمد والبزار وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل والسلطان ولي من لا ولي له. القاضي الشرعي إذا وحدة مقطوعة من شجرة ما إلى حدا بالدنيا، القاضي الشرعي وليها، ينزل هو وأهله إلى المحكمة والبنت معه، يقول للقاضي زوجني موليتك، القاضي يقول زوجتك، طبعا بعد أن يدرس ويشاهد هل الأمر مناسب أو غير مناسب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل والسلطان ولي من لا ولي له. أيها الإخوة، الحياة الناجحة تقوم على الفكر المليح والوعي الصحيح، والغباء في ديننا معصية. وإليكم أربع طرق يزيد بها المرء وعيه، أختم بها الخطبة. إذا واحد شعر فعلا أنه هو بسيط، يعني هيك كثير من الناس يضحكون عليه، إذا بنت شعرت بأنها بسيطة ساذجة سهلة، كلمتين تأخذهم وكلمتين بتجيبهم، كيف أزيد وعي؟ السلسلة كلها عنوانها توعية، لكن هذه مقدمة ومدخل. إليكم أربع طرق يزيد بها المرء وعيه، أختم بها الخطبة: القراءة والتجربة واليقظة والصحبة. أما القراءة فإنها تفيدك عقلاً وتطلعك على تجارب الآخرين وأفكارهم وعلومهم. المؤلف يقرأ 100 كتاب ليؤلف لك كتاباً، ثم هو يضع محاكماته العقلية داخل كتابه، فأنت تقرأ في الكتاب خلاصة 100 كتاب أو 200 أو 600 كتاب زائد خلاصة 40 سنة من عمره أو 50 زائد محاكماته العقلية. القراءة تفيدك وعياً، تفيدك عقلاً، تفيدك محاكمات صحيحة. إنها تفيدك عقلاً وتطلعك على تجارب الآخرين وأفكارهم وعلومهم. اقرأ مثلاً في سير العلماء، اقرأ، هذه القراءة تطلعك كيف كان يفكر، كيف كان يتعامل مع الأحداث. اقرأ في سير الكبراء، اقرأ في كتب الأذكياء، موجودة هذه الكتب، اطلع على من كتب عن الحمقى والمغفلين حتى تشاهد كيف كانوا يتصرفوا فتعمل بعكس تصرفهم. خذ مثلاً كتاب الأذكياء، لأبي الفرج ابن الجوزي. الكتاب لطيف وصغير، 300 صحيفة تقريبا، يتكلم عن الأذكياء. تكلم فيه مثلا في الفهرس، عناوين سأقرأ لكم ما كتبه في الفهرس. تكلم عن فضل العقل، وعن ماهية العقل، وعن محل العقل. تكلم عن الفهم وعن الذكاء. تكلم عن العلامات التي يستدل بها على ذكاء الذكي. عرض قصصا عن أذكياء الصحابة وعن أذكياء العلماء والأمراء والوزراء والحجاب والقضاة والنساء. ذكر قصصا لمن استخدم ذكاءه لبلوغ غرض. تتعلم أنت لما بتقرأ إنه كيف بدك توصل لحاجتك بذكاء. وذكر قصصا عمن وقع في ورطة فتخلص بذكائه وحيلته. احنا كلنا بنتعرض كل يوم لورطة، كل يومين لورطة، شو بدي اطلع. عقد بابا للأجوبة المسكتة. مما ذكره مثلا في ذكاء القضاة، قال: أخبرنا مجالد عن الشعبي قال: شهدت شريحا القاضي. شريح من أذكياء القضاة في التاريخ الإسلامي. الشعبي عالم، قال: شهدت شريحا القاضي وجاءته امرأة تخاصم رجلا. مرأة عم تشتكي على جوزها يبدو، أو على أخيها، وعلى رجل آخر. قال: وأرسلت عينيها فبكت. كتر ما حكيت تأثرت، صارت تبكي بكاء شديد. فقلت: يا أبا أمية، ما أظن هذه البائسة إلا مظلومة. والله ما ينتهي يا سادة، شوف قديش عم تبكي، حطق مرارتها، حينشف دمعه. فقال لي: يا شعبي، إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون. ممكن ما واحد بكي قدامك معناته صح، ممكن ما واحد بالطريق قال لك الله يوفقك ساعدني وبكي معناته خطية، ساعده والله ليك عم يبكي. ممكن ما واحد اشتكى لك على واحد وبكي معناته هو صح. القراءة تفيدك عقلا، تفيدك وعيا، تفيدك معرفة بخبرات الحياة. هذا واحد. أربعة أمور تزيد الوعي: واحد، القراءة، اثنين، التجربة. فكل شيء يحتاج إلى العقل، والعقل محتاج إلى التجربة. ولا حكيم إلا ذو تجربة، والرجل الذي صقلته الحياة ومرسته التجربة هو الرجل الواعي الحكيم. لكن لا ينبغي تجربة المجرب. يعني إذا واحد قال والله بده يجرب يشرب حشيش، شو بيحسوا هذول اللي بيشربوا حشيش؟ بدي أجرب أنا. قالوا: من جرب المجرب فعقله مخرب. أنت صحيح تجرب، بس لا تجرب المجرب. ما حدا يخطر باله يعني إذا زديت حالي من راس البناية شو بيصير لي؟ هذا أمر مجرب لا تجربه. إذا شربت سيجارة شو بيصير لي؟ لا تجرب المجرب. لكن جرب ما لم يستطع غيرك تجربته ولم تعرف بالنظر إليه فائدته. في أمور بالنظر إليها بتعرف الفائدة، خلاص قف. ألم تر أن العقل زين لأهله، ولكن تمام العقل طول التجارب. إذا سافرت هي شغلة منيحة، إذا دخلت تعلمت عند نجار شغلة منيحة، تجربة. إذا أنت حاولت تصلح الحنفية اللي عطلت ببيتكم شغلة منيحة، تجربة خليك تتعلم شو اللي بيصير. إذا أنت صار في مشكلة بالكهرباء واستطعت أن تحاول بعد أن تحمي نفسك أن تبدأ بتصليحها شغلة منيحة. إذا تعطل جهاز وحاولت جربت أن تصلحه وهذه شغلة منيحة. سجلت بدورات تفيدك خبرات جديدة وتجارب جديدة شغلة منيحة. التجارب تعطيك وعيا. أربع أمور تزيد الوعي: واحد، القراءة، واثنين، التجربة، ثالثا، اليقظة، والمراد بها التفكر والتنبه والتفطن لما يجري معك. حدث معك حادث، قلت قولا، زعل منك رفيقك، لازم تكون متيقظ. ليش زعل؟ شو قلت؟ عشان المرة الثانية ما تقول نفس الكلام. أنت وزوجتك صار في خصومة، حكيت كلمة أم زادت الخصومة؟ لتكون يقظ، شو قلت أنا؟ لماذا زادت الخصومة؟ مرات قلت كلمة فذهبت الخصومة، ماذا قلت؟ عشان هالكلمة تستخدمها مرة ثانية. المراد بها التفكر والتنبه والتفطن لما يجري معك أو مع غيرك. ومقايسة الأمور بعضها ببعض وربط النتائج بأسبابها والنظائر بأشباهها، بيضل فكرك متنبه ماذا يجري أمامك. أربع أمور تزيد بها الوعي: القراءة والتجربة والتيقظ أو اليقظة. الرابع والأخير الصحبة، والمراد بها صحبة أهل الوعي وأهل الحكمة وأهل التعقل، لتأخذ عنهم وتتدرب على أيديهم. قال المنصور للمهدي: يا أبا عبد الله، لا تجلس مجلسا إلا ومعك فيه رجل من أهل العلم يحدثك. لما أنت بتقعد مع أهل العلم، أهل الفهم، أهل الوعي، أهل العقل، بيفيدوك جدا. كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: أحي عقلك بعلم العلماء والأشراف وأهل التجارب والمروءات، يطيب العيش أن تلقى حكيما، غذاه العلم والنظر المصيب، فيكشف عنك حيرة كل جهل، وفضل العلم يعرفه الأريب. يطيب العيش أن تلقى حكيما. إذا كنت في سهرة أنت ورفقاتك، جيبوا واحد حكيم، واحد عاقل، واحد عالم، خليه يحكي. يطيب العيش، السهرة بتصير من أجمل ما يمكن. يطيب العيش أن تلقى حكيما، غذاه العلم والنظر المصيب، فيكشف عنك حيرة كل جهل، وفضل العلم يعرفه الأريب. واعلم أن قطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل، فالصاحب يعدي والأحمق يردي. بدك صاحب العقلاء أهل الوعي، وتترك أهل السفه، أهل الحمق، الأغبياء الذين لا يحاكمون محاكمات عقلية صحيحة، يؤذونك هذون. ينتقل عدوى الغباء من شخص إلى جليسه. قال الحسن البصري: صلة العاقل إقامة لدين الله، وهجرة الأحمق قربة إلى الله. وبعد أيها الإخوة، هذه مقدمة لسلسلة من الخطب عنوانها توعية. كان فيها حديث عن أهمية هذه السلسلة وعن أمور أربعة يزيد بها المرء في وعيه. إن حاجة الأمة والأفراد إلى الوعي كبيرة، في الأوقات عامة وفي الأزمات خاصة. فالوعي يزيد بالقراءة وبالتجربة وباليقظة وبالصحبة، وينقص الوعي بأضدادها. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.